إذاعيون في الذاكرة. إذاعيون في الذاكرة محطات وبصمات عبر الزمن الإذاعي يصحبكم فيها أسبوعيا رشيد إعدادا وتقديما وإبراهيم تيدا في إخراجا.
سيدتي أوانسي سادتي، سلام الله عليكم ومرحبا بكم أصدقاء أوفياء لبرنامج إذاعيون في الذاكرة الذي يمد جسورا ويفتح آفاقا ويبحث في سجل حافل بالمساهمات والذكريات في شتى المناحي الإذاعية شكلا ومضمونا. ومن تلك الروافد الغزيرة ننتقي لكم ونستضيف في كل عدد اسما ارتبط بالإذاعة قلبا وقالبا، فساهم مساهمة نوعية بصوته وإنتاجاته الوفيرة فظل قوي الحضور. وهناك من الأسماء التي تعلقت بالإذاعة من خلال عناوينها البرامجية ورغبتها في ولوج عوالمها بطريقة أو بأخرى، مشاركة متابعة وإنتاجا. والضيفة موعدنا هذا من طراز خاص، تجربة متنوعة وثرية، أصل اهتماماتها تربوية وعمق انشغالاتها إعلامية، منكبة على كل ما يخدم التلميذ والمعلم وقطاع التربية بصفة عامة، طموحة إلى أبعد الحدود وقوية الحجة لحظة اللزوم. الجلوس إليها يحيلك على فنانة في معترك الحياة، تهوى المشاهد الجميلة وتسبح في عوالم الهدوء والتنظيم، حريصة على الظهور النوعي والأداء الإبداعي، أنتجت للإذاعة سنوات وأفادت جمهورها. هي عنوان للتفاني والتحدي. معنا في هذا العدد الأستاذة فاطمة الزهرة حراث، أهلا بك.
وأهلا بك أيضا في غمرة هذه الكلمات الجميلة الرائعة التي تكاد أن تبكيني.
الله الله.
وأنا في هذه المرحلة وفي هذه الجلسة الحميمية الطيبة إن شاء الله.
أنا سعيد بأن أجلس إليك أستاذة لأستعيد معك لحظات وأزمنة وسنوات، لكن كما تعودت أنا ذاك الذي يبدأ من تلك البدايات إلى غاية هذه اللحظات، حتى أضع المستمع في صورة من ولج الإذاعة وتعلق بالإذاعة وساهم في مسيرة الإذاعة، سواء لفترة طويلة أو لفترة قصيرة. لكن عندما نتحدث عن قصر المدة لا يعني هذا أن تلك المدة لم تكن ثرية ولم تكن أيضا غارقة في اهتماماتها وانشغالاتها وإفادتها وبصماتها. ولذلك أود أن نعود قبل أن نتحدث عن الأستاذة فاطمة الزهرة حراث، أعود إلى ربوع النشأة الأولى، إلى ذاك الميلاد وما بعد ذاك الميلاد، حتى نصل مرحليا إلى ما نحن فيه الآن. سيدتي
شكرا. وأنا أفضل أن أبدأ قبل كل شيء بتوجيه تحياتي الطيبة وامتناني العميق إلى العائلة الكبيرة، العائلة الإذاعية الكبيرة.
شكرا.
وإذاعة القناة الأولى بالدرجة الأولى التي فتحت لي سابقا أبوابها وصدرها وحبها، واليوم تفتح لي هذه الجلسة الرقيقة الطيبة ومن خلال ذلك أشكرك أنت خاصة على ما استهللت به من ربما أراها أشعارا في الحقيقة، وهي كلمات صادقة أحسها وصلت إلى القلب، وتلك الأوصاف التي وصفتني إياها أعتز بها وأضعها تاجا على رأسي، سوف أتذكره ما تبقى من مسيرتي. عندما أعود إلى ربوع النشأة الأولى، فالإنسان بالطبع يحن دائما إلى الربع والربوع معا.
الله الله، الربع والربوع ما أحلى.
لأن النشأة الأولى هي التي تطبعك، وهي التي ربما تضع السمات الأولى والتي تبقى ثابتة في حياتك عموما، وفي ثقافتك، وفي قيامك أيضا. لا ننسى هذا، أنا من مواليد 1951 بمدينة تبسة الخالدة، ثوريا وتاريخيا، وحتى من ناحية تأسيسها التاريخي العميق. نشأت في عائلة محافظة، وأبي ذاك الطيب الكريم مجاهد كبير، وهو قدوة لي، وهو صديقي وأخي كان في مسيرتي الأولى، والفضل يعود له لأنه علمني وأدبني فأحسن تعليمي وأحسن تأديبي. وأنا دائما حريصة في كل مرحلة من حياتي المهنية أو الاجتماعية ألا أخيب ثقته في، وأن أكون قدوة ما زلت إلى الآخرين، إلى بناتي، إلى عائلتي. هذا الفضاء الذي نشأت فيه تكونت فيه بالدرجة الأولى على حب الوطن. في ذاك الحين وأنا تقريبا مخضرمة عشت مرحلة الثورة التحريرية وعشت الاستقلال، كنت طفلة أثناء الثورة التحريرية، ولا أنسى أبدا أنني تعلمت في ثكنة، القسم الأول الذي دخلته هو ثكنة لثوارنا الأمجاد الذين حرروا البلاد، وكان لهم الفضل أن نجلس نحن اليوم في هذه الجلسة الثقافية الرائعة. قلت دخلت الثكنة وكان هناك جنود يعلموننا نهارا ويذهبون إلى الجبل ليلا. لن أنسى تلك المرحلة أبدا، لأنها حفرتني وطنيا وحسيا وثقافيا. بعد تلك المرحلة التحقت بمدرسة الشيخ العربي التبسي.
خليك أستاذة، فقط أنا في الحقيقة أستمتع حينما أجدك تعودين إلى ذاك الماضي بكل ما فيه، بكل ألوانه، بكل طقوسه، بكل بساطته، بكل حتى آلامه، لأنها مرحلة عاشت فيها فاطمة الزهراء حراث أنذاك مرحلتين، وهيهات وشتان ما بين المرحلتين. لكن أود أن أتوقف عندما أتحدث عن تبسة، أتحدث عن نقطة ما في تبسة، عن ذكريات فاطمة الزهراء في تلك الربوع قبل أن ننتقل إلى المرحلة السابقة في سياقها التعليمي والتكويني وإلى آخره، لأني أستمتع بهذه اللغة المستعملة وهذا الوصف وهذا الغوص وما إلى ذلك.
نعم، يكفي أنني قلت بأنني نشأت في وسط محافظ أصيل، وأنت تعرف أبعاد هذا الوصف، حيث كان أبي رمزا ويبقى رمزا بالنسبة لي، سواء من الناحية الثقافية أو من الناحية الدينية أو من الناحية الفلسفية الاجتماعية في حد ذاتها. وفي البداية أشرت إلى الربع، الربع دائما يحضر في قلبنا مهما كان مكاننا الجغرافي أو الطبيعي من حيث النشأة الحياتية العادية، يبقى دائما يطبع نفسه فينا، في سلوكنا، في توجهاتنا، في كل ما يكون شخصيتنا. أنا قلت أول قسم دخلته هو في ثكنة للجيش الوطني الشعبي، لجيش التحرير الوطني الشعبي، لماذا أردت أن أحس وأحسس الآخرين كيف كان النضال على مستوى كل الأصعدة. الجندي يناضل ليحرر بلاده ويناضل ليعلم أبناء بلاده في آن واحد. هذه ربما لا يعرفها الكثيرون، وربما يرون بأن الجندي هو فقط عمله أو رسالته هي دفاعية على الوطن فقط، ولكن هي رسالته أيضا كانت وعيه الدائم للدفاع عن بلده من الناحية العلمية في تكوين النشء إلى غير ذلك. وإذا تكلمت عن هذه الفترة بالذات لأنها طبعتني، وأنت طلبت مني أن أسجل المحطات
فعلاً.
فهي المحطة الأولى في الحقيقة، تبعتها محطات أخرى بطبيعة الحال، كلها كان لها طابع في حياتي واختلفت من مرحلة إلى أخرى ومن عشرية إلى أخرى، ولكن جميعها تلك كان لها الفضل في أن تكونني في المفهوم العام لتكوين الشخصية والتوجهات والقيم، وحتى في الجانب العلمي الثقافي المهني التربوي الاجتماعي الإعلامي، بما أننا هنا في الإعلام. لذلك أذكر بأن بعد هذه المرحلة كانت المدرسة الابتدائية مدرسة الشيخ العربي التبسي أيضا، وأخو الشيخ العربي التبسي بالذات درسني في السنة الخامسة وفي السنة السادسة. كل ما أريد أن أقوله هو أنني تلك الرموز الكبيرة في البدايات الأولى هي التي تصنع الطفل وتكونه وتوجهه. هذا ما نحتاج إليه اليوم، أن نطبع أطفالنا بالرموز العميقة الجميلة الكبيرة الوطنية الرائعة التي لا ينضب معينها في حياتنا، وإن تبدلت الأحوال والأعوام والسنوات والمراحل والعصور فهي تبقى دائما لها طبع وطابع خاص، طبع وطابع خاص في حياتنا. إذن لابد أن نستنتج بأن تكوين النشأ يتطلب إدراكا ووعيا وطنيا بالدرجة الأولى. هذا ما أحسسته سابقا عندما كنت طفلة، ثم عندما كنت شابة، وتجذر في بحيث أستلهم منه مسيراتي المتبقية مستقبلا. وأعتقد بل أنا وإن لم أرضى تماما فإنني قد حققت الكثير في هذا المجال من خلال مهنتي، هذه المهنة التي اختيرت لي في الحقيقة، مهنة التربية اختارها لي أبي رحمه الله بعد استكمال المرحلة الإكمالية. وأنت تعرف في بداية الستينات البنت ينبغي أن تعمل في قطاعات معينة، وكأن بقية القطاعات هي محجوزة للجنس الآخر. ونظرا لطبيعة الذهنية الاجتماعية السائدة آنذاك ليس الآن، توجه البنت دائما إلى مهنة التعليم، فكانت رغبة والدي هي السبب في التحاقي بالتعليم في سنة 68. لكن في قرارة نفسي ورغبتي الحسية والوجدانية والعقلية والثقافية كانت بالدرجة الأولى مركزة على قطاع الإعلام والثقافة بالدرجة الأولى، بحيث كنت أحس في داخلي بأنني حرمت من مجال كنت أحس بأنني ربما سأنجح فيه أكثر. لكن كنت موضوعية أيضا رغم صغر سني آنذاك، وتقبلت الأمر الواقع واجتهدت لأفيد وأستفيد في نفس الوقت.
لكن في هذا السياق، هذا الزخم، فاطمة الزهراء حراث قبل أن تصبح تلك الشابة اليافعة الباحثة عن أفق أرادته إعلاميا لكن أريد أن يكون غير ذلك، أود أن أبقى قبل أن أبرح تبسى الميلاد، تبسى النشأة، تبسى تفتق الأحلام الأولى، لكن أود أن أعرف بين مرحلتين، فاطمة الزهراء التي ولدت في عهد كانت الجزائر لا تزال تحت نير الاستعمار، إلى فاطمة الزهراء التي تشهد فجر الاستقلال، أود أن أقرأ قراءات لطفلة أو لشابة تحبو بأحلامها وتنام أيضا على ذكريات قد تذكرها أو لا تذكرها، لكن أود أن أخدش في تلك الذاكرة وأبحث عن مكنونات نوعية لتلك المرحلة الأولى، خاصة وأنك أكدت على أهمية تلك المرحلة.
طبعا في ربما في وقت قصير لن نستطيع أن نذكر كل شيء، لأن العودة للذاكرة مثلما هي ممتعة هي متعبة وهي صعبة أيضا. ففي الذاكرة أشياء محفورة، قد تكون جميلة قد تكون غير جميلة، ولكنها في الحقيقة تصنعنا كليا في شخصنا، في فكرنا، في سيرورة حياتنا بصفة عامة. أنت تلح على أن أذكر بعض الذكريات، وأنا أحيلك مباشرة من وجودنا في مدينة تبسة وقت الثورة التحريرية إلى سجن أبي وخلاصه من السجن بفضل الجزائريين الوطنيين، ثم ذهابه إلى تونس على الحدود التونسية في مدينة تالة، وهي لا تزال في ولاية القصرين حاليا، وهي أقرب الولايات إلى الحدود الجزائرية، ليرسل إلينا أشخاصا يحملوننا هكذا دون أثاث، دون أي شيء، دون حاجاتنا، خفية عن المستعمر. وقبل هذا أتذكر كيف دخل الجنود الفرنسيون إلى بيتنا، وكان بيتا من الطوب العادي، فيه غرف مفتوحة على بعضها وفيه حوش كبير جدا. ذاك الباب الأخضر ما زلت هو ماثل أمامي الآن، عندما دخل الجنود، ثم الجنود موجودون على سطح البيت يفتشون عن أبي. وأبي قلت كان متدينا ويحفظ القرآن الكريم كله. لفته أمي في حصير وأوقفته أمام الباب الذي دخل منه الجنود، فكان يقرأ القرآن هو والجنود داخل البيت يفتشون. وكنت صغيرة ولكن أتذكر هذه الحادثة جيدا، كيف أنهم قلبوا كل ما في البيت، والفرنسي ذي العيون الزرقاء يقول لأمي أين الفلاقة؟ أين الفلاقة؟ وهي تصرخ ما كانش فلاقة، ما كانش فلاقة، وهو يدق بالبندقية في كيس الدقيق ويقلبه في الأرض ويقلب القهوة الساخنة، لأننا كنا في تقريبا في الصباح الباكر، وجاءوا على غيلة على غفلة هكذا، وأنا أصرخ ثم أقول لأمي لماذا تصرخين، رغم أنني كنت صغيرة لست أتذكر هذا الموقف جيدا. وكما قلت أرجع إلى أننا ذهبنا إلى تونس في مدينة تالة، ولم نمكث طويلا حتى استقلت البلاد، فدخلنا مثلما خرجنا بأيدينا وعدنا بأيدينا، ولكن تلك المناظر الرائعة في عيد في الاستقلال وحدث الاستقلال أتمنى أن تعود الجزائر إليها، وأن يعرضها التلفزيون الجزائري يوميا حتى يهز الضمائر ويهز الروح الوطنية العميقة، لأنها فعلا كانت أروع الصور في تاريخنا المجيد. مثلما هي ثورتنا رائعة، كانت تلك العودة رائعة. كان عمري حوالي 10 سنوات، كنت أشاهد الناس يقبلون الأرض عندما يخطون أول خطوة بين الحدود التونسية والحدود الجزائرية. وأتذكر أيضا حادثة غار ديماو التي اختلطت فيها دماء الجزائريين بدماء التونسيين، وهناك الكثير ممن يعرفهم أبي قضوا حتفهم آنذاك. إذن يصعب علي أن أتذكر كل شيء، ولكن هذه ربما اقتربت شيئا ما من بعض المحطات.
إذن هذه حالة على محطات تاريخية حافلة، خاصة عندما نتحدث عن نضال مشترك بين الجزائر وشقيقاتها تونس على هذا التاريخ الذي يجمع تضحيات لأبناء الوطنين الشقيقين. وبالمناسبة نتوجه بالتحية الخالصة والخاصة لكل مستمعينا في الجزائر وخارج الجزائر، لكل الأشقاء عبر الوطن العربي، وأيضا لكل أبناء الجزائر المقيمين في الخارج بهذه المناسبة. ونحن نفتح ذاكرة إذاعية، لكن بالمقابل أيضا نفتح ذاكرة للتاريخ وذاكرة أيضا للمحطات التي والتجارب التي مرت بها الجزائر من خلال هذه الجلسة التي هي في الحقيقة مفتوحة إذن على ذكريات كثيرة.
هي بالفعل مرحلة قصيرة في الحقيقة عبر المراحل الأخرى، ولكنها كانت مؤثرة لأنها كانت غنية وثرية بالقيم وبالمعاني الجميلة وبالروح العالية التي ينبغي أن تترسخ باستمرار في الجزائري صغيرا أو كبيرا. أنا مصرة حتى في عملي فيما بعد وفي مسيرتي الحياتية والاجتماعية فيما بعد، كنت أعي جيدا ضرورة تبليغ هذه الرسائل إلى الأجيال. وعندما أتطرق فيما بعد إلى الأمور العملية وغيرها، سوف تلاحظ بأنني أربط المراحل الحالية بما سبقها في المراحل الأولى من حياتي. لكن بالنسبة لهذه المرحلة بالذات، ربما القراءة الأولى التي نقرأها، أولا حب الوطن من الإيمان كان مجسدا 100% لدى الصغير والكبير وفي كل المدن الجزائرية وفي كل الحدود وبين تونس والجزائر وغيرها. أنت تعرف، حتى نمزح قليلا، كانوا يسموننا الغرابة، يعني الغرباء في تونس في على الحدود. ولكن حتى عندما كبرت بحثت في تفسير هذه الكلمة، الغرابة يعني هما الغرباء، ولكن نحن لم نكن غرباء في الحقيقة. في اختلاط الشعبين وفي المعاملة وفي الحياة اليومية كان هناك انسجام، هناك تآخي، هناك وأتذكر أستاذا على الحدود، كان أستاذا تونسيا، كان مع الجنود الجزائريين يدرس معهم، وهذا وجه من وجه الانسجام والتلاحم آنذاك الموجود بين الشعبين وبين الشقيقين إلى آخره. فأبعاد هذه المرحلة عندما نقرأها، يعني قراءة صريحة وقراءة عنيدة ربما، ونسمي الأشياء بمسمياتها
عميقة،
نعم، ينبغي أن نستلهم منها الكثير وأن نجعله نبراسا للمراحل الحالية، لأننا الآن هناك عدة أمور تحدث، هناك عدة تتناقض تماما مع ما سبق توطيده سابقا، حتى في المستويات، مستوى المغرب العربي إن شئت، وهذا موضوع آخر، موضوع آخر كبير. إذن بعد هذه المرحلة إن شئت نستمر
وليكن،
تجيء مرحلة المرحلة المهنية، لأنني بعد خروجي من إكمالية ابن باديس بشهادة الأهلية ألحقت بالتربية والتعليم في سنة 68، فتدرجت في السلم المهني. حاليا لدي 38 سنة خبرة في التربية والتعليم، وأنا قريبة من التقاعد، ولكن ما زال لمن يهمه الأمر، منها 22 سنة في التفتيش. بموازاة المرحلة الأولى للتعليم للعمل في مهنة التربية، كنت مصرة على تكوين نفسي، لأننا آنذاك في 68 لم تكن توجد هناك ثانوية في تبسة، كانت هناك ثانوية في قسنطينة وفي عنابة، وكنا نلحق بعد الإكمالية نلحق إلى الولايات الأخرى. وبالطبع النظرة الاجتماعية المتحكمة في عدم نقل البنت من مدينة إلى مدينة وأن تعيش في ثانوية وحدها وهكذا، هذا تحكم في الموضوع من جهة، فوجهت إلى التعليم. ورغم أنني اجتزت امتحان صحفية مذيعة في التلفزة، كان عمري 18 سنة ونجحت في الامتحان، لكن أبي أصر دائما، رغم أنه تركني أجتاز الامتحان، ولكن أصر ليقول لي بأنه لا يمكن أن تعملي في مدينة أخرى غير مدينة تبسة من حظي. لكن فيما بعد بموازاة حياتي المهنية كنت كونت نفسي ثقافيا وعلميا ومهنيا، وتدرجت طبعا في السلم، ونلت شهادات، منها شهادة التخرج من المركز الوطني لإطارات التربية سنة 86. وطبعا حياتي المهنية لست أدري ما السر في أنني في أن مهنة التربية والتعليم روضتني. روضتني كيف؟ كنت دخلت إليها هكذا شابة متمردة لا أريد أن أمارس المهنة في العام الأول والثاني، لكن أعود لحادثة مهمة جدا. الحادثة هذه سوف أعطيك خلاصتها فيما بعد. أول سنة لممارسة مهنة التربية والتعليم كانت في مدرسة ابن باديس الابتدائية، دخلت كمساعدة متربصة بشهادة الأهلية. كانت هناك مديرة فرنسية الجنسية هي التي تدير شؤون هذه المدرسة، وبما أن وسطي كونني يعني كون لدي النفور من الفرنسي وكل ما هو يرمز إلى أسباب استعمار بلادنا، فكنت أنفر نفورا كبيرا من هذه المديرة، وتقريبا كنت متمردة عليها في كل شيء. إلى حين العام الأول الموسم الدراسي لكي أستفزها وأبين لها بأنني أكره فرنسا والفرنسيين المستعمرين المدمرين، قمت بتحضير مسرحية. هذه المسرحية صورت فيها الجندي ذلك الثائر ذلك القوي ذلك الصامد ذلك المغوار،
هذا الجزائري
الجزائري، وصورت فيها الجندي الفرنسي ذلك القزم ذلك المشين ذلك الألف عيب فيه إلى آخره. هناك ثورة في ثورة في المسرحية ذاتها، وقدمها التلاميذ، وأحضرت الوسائل اللازمة البنادق البلاستيكية وغيرها واللباس العسكري، كنت رحت لثكنة وأحضرت هذا اللباس لغير ذلك، على أساس كل كان همي الوحيد أن أدمر هذه الفرنسية بطريقتي. وكانت تشتكي مني مرارا للسيد المفتش آنذاك، والمفتش آنذاك كان طبعا نحن عشنا بين عهود مراحل المنظومة التربوية، شاهدنا المفتشين الزاجرين الناهين، وشاهدنا المفتشين المارنين، والآن نشاهد المفتشين العلماء في الحقيقة.
تصنيف حتى مرحلي
تصنيف مرحليا. فإذا عندما قدمت المسرحية في نهاية السنة في حفل كبير حضره قوم وناس مهمون، اغتاظت تلك السيدة وفهمت السبب الرئيسي لإعداد هذه المسرحية، بل غادرت نصف العرض من كثرة ما أثارها الموضوع. فقلت للجزائريين الموجودين وهم مسؤولون آنذاك، هم الذين أفهموني بأن زوجها كان يساعد الجزائريين خلال الثورة التحريرية، ولذلك فالسيدة تقريبا استأنسوا بها وأولوها هذه المهمة. فهمت فيما بعد، ليس في ذلك الوقت، فيما بعد فهمت الحكاية.
ليأتي التصحيح لاحقا.
لا لم يأتي أبدا.
الزمن لم يأتي.
لم يأتي.
بقيت على موقفك.
بقيت على موقفي. لماذا؟ لسبب بسيط، لأنها هي أيضا كانت تستفزني، ورأت بأنني ربما سأنجح في المهنة وربما سأكون كذا، فأرادت أن تفشلني من البداية، لأنها كانت تشتكي مني باستمرار. وأنا في الحقيقة كنت متمردة، أنا ذاك تعرف أن الشباب واندفاع الشباب وحيوية الشباب أحيانا تغفل عنه بعض الجوانب الموضوعية وبعض الجوانب التي ينبغي أن يكون رزينا فيها وأن يتمعنها وأن يستخلص منها العبر. لكن مهما يكن لم أندم عن تلك الفترة، بل وصلت، لأنني فهمت بأنه ينبغي أن أكون نفسي بالدرجة الأولى. وتقريبا كان أغلب تكويني هو عصامي في الحقيقة، كنت لا أنقطع عن المطالعة عن التثقيف عن المتابعة اليومية للأحداث عن كذا عن كذا، وفي الجانب المهني أيضا أتابع المستجدات إلى غير ذلك، وأتعلم كما قلت أستفيد وأفيد.
وأنا بدوري لن أقطع عنك هذه الرحلة بطولها وعرضها بمحطاتها وكثرة ما فيها من شجن من أحلام ومن أمل، ولأن الأستاذة فاطمة الزهراء حراث تود أن تقول أكثر، ودقائق هذه الحصة أوشكت على نهايتها، فكان يجب أن نختم الحصة وأن نفتح نقاشا آخر في الحصة القادمة لنرحل طويلا في تبسة وما يلي تبسة من رحلات الأستاذة فاطمة الزهراء حراث. إلى حد الساعة أشكرك على هذا العدد، على كل ما جاء فيه، على هذه الإفضاءات. ربما تركت لك المجال لتسبحي بطريقتي الخاصة، فأنا أستمتع بهذه المحطات وأحاول أن أستفيد أيضا. ونضرب موعدا لاحقا لمستمعينا ومستمعاتنا تحت هذا العنوان ومع الضيفة نفسها، لكن في محطة أخرى. إذن إلى أن يجمعنا الموعد الأسبوع القادم، سيدتي فاطمة الزهراء حراث، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك، تحية ثقافية مثلما أمتعتني.
الله يخليك.
إن شاء الله سنواصل المراحل طبعا، وأنا أريد أن تعرج بي إلى الجانب الثقافي حتى أشفي غليلي ربما في هذا الجانب العزيز علي، وفي الإذاعة التي أعتبر نفسي من عائلتها، مهما يكون أنني أعمل في ميدان آخر، ولكن أحن إلى الإذاعة والمذيعين، ووجودي في الإذاعة اليوم أسعدني كثيرا وأمتعني، فشكرا لك وشكرا لسعاد التي معنا.
وسعادتي أكبر، ونحن نتقاسم هذه الطاولة ونتحدث في سياق تجربة مفتوحة على محطات كثيرة، خاصة وأننا تكلمنا إلى إنسانة يعيش الوطن فيها حيا زاخرا بخصوصية معينة. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم، دمتم بألف خير، وعلى حب الوطن نلتقي دائما.
إذاعيون في الذاكرة. إذاعيون في الذاكرة محطات وبصمات عبر الزمن الإذاعي، يصحبكم فيها أسبوعيا رشيد إعدادا وتقديما، وإبراهيم تيدا في إخراجا.